بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول نافلة الفجر وتحديد مبتدأ وقتها، وقد كان نتيجة ما تقدم البناء على أن مبتدأ وقت نافلة الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل، يعني أن وقت نافلة الفجر يبدأ بعد أداء صلاة الليل أو بعد مقدار أدائها كما سيتضح، خلافا لما تقدم من الأقوال، سواء القول بالتحديد قول الأول والثاني على بيان الموضوع. بقي عندنا في الحديث عن مبتدأ وقت نافلة الفجر الإشارة إلى فرعين لهما ارتباط بمحل البحث. الفرع الأول، لو قدم أداء صلاة الليل على منتصف الليل، وقت صلاة الليل كما سيأتي هو منتصف الليل، فلو قدم أداء صلاة الليل على منتصف الليل لعذر من الأعذار التي تسوغ التقديم كالمرض مثلا أو السفر أو الشباب المانع من الانتباه، فهل يجوز حينئذ دس صلاة الفجر فيها أيضا بأن يأتي بها بعدها مباشرة أم لا؟ وبكلمة أخرى، هل أن جواز الدس مختص بما إذا أوقع صلاة الليل في وقتها في منتصف الليل، أم أن جواز الدس مرتبط بصلاة الليل بنفسها؟ متى ما أدى صلاة الليل جاز له دس نافلة الفجر، سواء أدى صلاة الليل مقدمة أم أدى صلاة الليل في وقتها. لو كنا ومقتضى إطلاق النصوص التي تضمنت دس صلاة الفجر في صلاة الليل لبنينا على عدم الفارق بين كون صلاة الليل مؤداة في منتصف الليل وبين كون صلاة الليل مقدمة على الوقت، بل مقتضى النصوص التي تضمنت أن صلاة الليل 13 ركعة وعدت ركعتي الفجر من صلاة الليل هو البناء على جواز ذلك والالتزام بجواز الإتيان بركعتي الفجر نافلة الفجر بعد صلاة الليل مباشرة، وإن كان قد قدم صلاة الليل على وقتها المقرر إليها. فهذا لا نقاش فيه، بل يمكن الاستناد إلى رواية أبي جرير عن أبي الحسن موسى واردة في الباب 44 من أبواب المواقيت حديث رقم 6. صفحة 251، وبإسناده الشيخ الصدوق عن أبي جرير بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر. صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر، فيستفاد من ذلك جواز تقديم نافلة الفجر بعد الفراغ من أداء صلاة الليل مباشرة في موارد تقديم صلاة الليل على منتصف الليل لعذر، فتكون تامة الدلالة على المدعى، إلا أن المشكلة تكمن في سندها، فإن سند هذه الرواية قد اشتمل على فردين قد يمنع وجودهما من الاستناد للنص. الأول في طريق الصدوق إلى أبي جرير يقع محمد بن علي ماجلويه القمي. ومحمد بن علي ماجلويه القمي هو أحد مشايخ الصدوق رضي الله تعالى عنه، لكن لم يتم التعرض إليه في كلمات قدماء أصحابنا الرجاليين، فلم يذكر بمدح ولا قدح، ولم ينص على وثاقته، وبالتالي بنى سيدنا رضي الله تعالى عنه في موسوعته الفقهية على عدم إمكانية الاعتماد على المرويات التي يقع في سندها ماجلويه القمي، وعاملها معاملة الضعيف، إلا أن الصحيح وجود ماجلويه القمي في المقام لا يعد مانعا، وذلك لأن الصدوق رضي الله تعالى عنه قد ترضى عليه، وترضي الصدوق على شخص علامة من علامات التوثيق كما ذكرنا في محله، لأنه كالترضي الذي صدر من الباري سبحانه على أصحاب بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله، هذا الرضا ترض من الله عز وجل على المبايعين. ماذا نتصور من الترضي؟ ألا نتصور من الترضي أن ذلك آية وعلامة الجلالة والمقبولية؟ كذلك عندما يترضى الصدوق على شخص، فإن الفهم العرفي يشير إلى أن ذلك واحدة من علامات المقبولية والجلالة. ولذلك نفرق بين ترحم الصدوق وبين ترضي الصدوق. ترحم الصدوق لا يتعدى كونه دعاء، لكن ترضي الصدوق كالترضي الذي صدر في شأن أصحاب بيعة الرضوان. فالإنصاف أن وجود ماجلويه في السند لا يعد مانعا من مقبولية الرواية، ومن ثم